بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، قال: وأما الآثار عن الصحابة فالمحفوظ عن عمر بن الخطاب أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه، ذكره عنه عبد الرزاق وابن المنذر. الذي عند عبد الرزاق قال هنا من طريق الأعمش عن إبراهيم عن عمر، وهو منقطع بين إبراهيم وعمر. وأخرج ابن المنذر عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر، وهو عند ابن أبي شيبة وسنده متصل. قال: ذكره عنه عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما، وهو المروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ذكره الطحاوي. قال في إسناد الحجاج بن أرطاة، يعني الأثر عن عمر ثابت. قال: ذكره الطحاوي عن فهد عن عمر ابن حفص عن أبيه عن العمش عن إبراهيم عن أصحاب عبد الله علقمة والأسود قال: حفظنا من عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير، ووضع ركبتيه قبل يديه، يعني معناه أنه النزول بالركبتين يعدونه تشبها بالبعير، لأن ركبتي البعير يعني بيديه، كيف سيكون هذا؟ قال: حفظنا من عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير، ووضع ركبتيه قبل يديه. ثم ساق من طريق الحجاج بن أرطاة قال: قال إبراهيم النخعي: حفظ من عبد الله بن مسعود أن ركبتيه كانتا تقعان إلى الأرض قبل يديه. وذكر علي بن مرزوق عن وهب عن شعبة عن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن الرجل يبدأ بيديه قبل ركبتيه إذا سجد، قال: أو يصنع ذلك إلا أحمق أو مجنون؟ هذه مبالغة. قال ابن المنذر: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فممن رأى أن يضع ركبتيه قبل يديه عمر بن الخطاب، وبه قال النخعي ومسلم بن يسار والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وأصحابه وأهل الكوفة، وقال الطائفة: يضع يديه قبل ركبتيه، قاله مالك، وقال أوزاعي: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم، قال ابن أبي داود، وهو قول أصحاب الحديث. قلت: وقد روي حديث أبي هريرة بلفظ آخر ذكره البيهقي، وهو: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه على ركبتيه قبل ركبتيه، وليضع يديه على ركبتيه. قال البيهقي: فإن كان محفوظا كان دليلا على أنه يضع يديه على ركبتيه عند الإهواء إلى السجود. وحديث وائل بن حجر أولى لوجوه، أحدها أنه أثبت من حديث أبي هريرة قال الخطابي وغيره، ثاني أن حديث أبي هريرة مضطرب المتن كما تقدم، فمنهم من يقول فيه وليضع يديه قبل ركبتيه، ومنهم من يقول بالعكس، ومنهم من يقول وليضع يديه على ركبتيه، ومنهم من يحذف هذه الجملة رأسا. الثالث ما تقدم من تعليل البخاري والدارقطني وغيرهما له. الرابع أنه على تقدير ثبوته قد ادعى فيه جماعة من أهل العلم النسخ. قال ابن المنذر: وقد زعم بعض أصحابنا أن وضع اليدين قبل الركبتين منسوخ، وقد تقدم ذلك، وهو أتى به على صيغتنا عدم الإقرار لهذا القول. الخامس أنه الموافق لنهي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن بروك كبروك الجمل في الصلاة بخلاف حديث وائل بن حجر. السادس أنه الموافق للمنقول عن الصحابة كعمر بن الخطاب وابنه وعبد الله بن مسعود، ولم ينقل عن أحد منهم ما يوافق حديث أبي هريرة إلا عن ابن عمر على اختلاف عنه. السابع أن له شواهد من حديث ابن عمر وأنس كما تقدم، وليس لحديث أبي هريرة شاهد، فلو تقاوما لقدم حديث وائل بن حجر من أجل شواهده، فكيف وحديث وائل أقوى كما تقدم. الثامن أن أكثر الناس عليه، والقول الآخر إنما يحفظ عن الأوزاعي ومالك. وأما قول ابن أبي داود إنه قول أهل الحديث فإنما أراد به بعضهم، وإلا فأحمد وإسحاق والشافعي على خلافه، والله أعلم. التاسع أنه حديث فيه قصة محكية سبقت حكاية فعله صلى الله عليه وعلى وسلم، فهي أولى أن تكون محفوظة، لأن الحديث إذا كان فيه قصة دل على أنه حفظ. العاشر أن الأفعال المحكية فيه كلها ثابتة صحيحة من رواية غيره، فهي أفعال معروفة صحيحة، هذا واحد منها، فلو حكمها ومعارضه ليس مقاوما له فيتعين ترجيحه، والله أعلم. الأمر فيه سعة. وكان صلى الله عليه وعلى اله وسلم يسجد على جبهته وأنفه دون كور العمامة. العمامة أحيانا قد يكون لها كور وتكون مانعة وحائلة بين الإنسان وبين السجود، فلا تصل جبهته إلى الأرض. ولم يثبت عنه السجود على كور العمامة في حديث صحيح ولا حسن، ولكن روى عبد الرزاق في المصنف عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يسجد على كور عمامته، وهو من رواية عبد الله بن محرر وهو متروك. وذكر أبو أحمد من حديث جابر ولكنه من رواية عمر أو عمرو بن شمر بن شمر عن جابر الجعفي متروك عن متروك. وقد ذكر أبو داود في المراسيل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي يسجد بجبينه وقد اعتم على جبهته، فحسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جبهته، وهو مرسل. وكان يسجد على الأرض كثيرا، والمعلوم أن الصحابة أنهم كانوا يباشرون السجود بالجبهة على الأرض. قال وكان يسجد على الأرض كثيرا وعلى الماء والطين، كما في حديث أبي سعيد لما قال أخبرهم عن ليلة القدر وأنه يصبح في صباح تلك الليلة يسجد على ماء وطين، ونزل المطر وكان في جبهته عليه الصلاة والسلام أثر ذلك. وعلى الماء والطين، وعلى الخمرة المتخذة من خوص النخل، وعلى الحصير المتخذ منه، وعلى الفروة المدبوغة. وكان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه، وجاف بهما حتى يرى بياض إبطيه، ولو شاءت بهيمة هي الشاة الصغيرة أن تمر تحتها تحتهما لمرت. وكان يضع يديه حذو منكبيه وأذنيه، يعني في حال سجوده مثل ما هي توضع في حال أو تكون في حال القيام عندما يكبر ويرفع يديه، كذلك في حال سجوده. وكان يضع يديه حذو منكبيه وأذنيه. وفي صحيح مسلم عن البراء أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، أي لا يجعل المرفق في حال سجوده في الأرض، فإنه كما في الحديث الآخر لا انبساط الكلب، هذا تشبه بالكلب، لا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. وكان يعتدل في سجوده ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، يعتدل في سجوده ما يمتد زيادة كما يفعل بعضهم حتى يحصل الثقل على الرأس، ولا ينزوي حتى يكون مظهره آخر، المهم أنه يكون معتدلا. وكان يعتدل في سجوده ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، معناه أنه يتكئ على الأطراف حتى تميل نحو القبلة. وكان يبسط كفيه وأصابعه لا يفرج بينها ولا يقبضها، يبسط كفيه وأصابعه لا يفرج بينها ولا يقبضها. وفي صحيح ابن حبان كان إذا ركع فرج أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه. قال فيه هشيم بن بشير وقد عنعن اختلف في سماعه سماع علقمة بن وائل عن أبيه. وكان يقول سبحان ربي الأعلى وأمر به، وكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وكان يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، وكان يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وكان يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. البعض يظن أن هذا خاص بسجود التلاوة، وهذا من أذكار السجود في حديث علي في صحيح مسلم، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وكان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، كل هذه في الصحيح من ما هو صحيح مسلم ومن ما هو متفق عليه، وهذا حديث أبي هريرة في مسلم. وكان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت، حديث أبي موسى في الصحيحين، قولوا أنت إلهي لا إله إلا أنت، هذه قال جزء من دعاء آخر كان يقوله إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل. والذي يعود نفسه كثرة الدعاء خصوصا في النوافل وفي الصلاة المفروضة ما استطاع يجد لها لذة وفائدة عظيمة، فائدة وثمرة عظيمة للدعاء. وكان يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا واجعل لي نورا أو اجعلني نورا، حديث ابن عباس في مسلم. وأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود، وقال إنه قمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم، حديث ابن عباس في مسلم، حديث أبي هريرة أكثر الدعاء. وهل هذا أمر بأن يكثر من الدعاء في السجود أو أمر بأن الداعي إذا دعا في محل فليكن في السجود؟ وفرق بين الأمرين، وأحسن ما يحمل عليه الحديث أن الدعاء نوعان، دعاء ثناء ودعاء مسألة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر في سجوده من النوعين، والدعاء الذي أمر به في السجود يتناول النوعين، الثناء على الله والدعاء، والنوع الثاني المسألة، يسأل الله عز وجل ما في خير له في دينه ودنياه وآخرته. قال والاستجابة أيضا نوعان، استجابة دعاء الطالب بإعطائه سؤلة، واستجابة دعاء المثني بالثواب. وبكل واحد من النوعين فسر قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان، والصحيح أنه يعم النوعين. إلى هنا سبحانه.